بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصل حديثنا إلى تطبيق عبارة المصنف والشارح في الصفة الثالثة وهي كونه سبحانه وتعالى حي. قال الثالثة إنه تعالى حي من الصفات الثبوتية لتثبت للذات الإلهية كونه حي، والحي بمعنى كما قلنا الدراك الفعال. لأنه الآن ما هو الدليل على كونه حي؟ لأنه قادر عالم فيكون حيا، يعني الواجب سبحانه وتعالى عالم قادر، هاي صغرى، وكل عالم قادر حي، إذن الواجب سبحانه وتعالى حي بالضرورة صغرى وكبرى وماذا وقياس، نعم بالضرورة العقلية. لهذا كما قلنا نلاحظ أنه علماء الكلام دائما يردفون صفة الحياة بعد القدرة والعلم، لأنه إذا كان قادر عالم فهذا معناه كونه حي، لأن بعد ما يحتاج إثبات صفة الحي أكثر من إثبات صفة كونه ماذا عالم قادر. نعم هذا قول المصنف. الآن نقرأ قول الشارح المقداد السيور رحمه الله. أقول من صفاته الثبوتية، يعني الصفات اللي تثبت لذات الله سبحانه، كونه تعالى حي يعني دراك فعال. فقال الحكماء، يقصد بالحكماء هم الفلاسفة القدماء، وأبو الحسين البصري اللي قلنا هو أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري المتكلم، كان على مذهب المعتزلة، له رأي في صفة الحياة. قال حياته، الآن نريد نسأل عن معنى الحياة. ذكر لنا الشارح معنيين، المعنى الأول عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم، يعني معنى أنه حي يعني يوصف بأنه قادر عالم، فمعنى ودليل حياته جواز اتصافه بكونه قادر عالم، واللي يعلم يعني يدرك دراك. نعم هذا المعنى الأول. اثنين، المعنى الثاني اللي قالت به الأشاعرة، وهي أو هي يعني الحياة صفة زائدة على ذاته. قالوا إن الحياة هي ليس نفس اتصاف الذات بالعلم بأنه قادر عالم، بل هي صفة زائدة على الذات غير العلم والقدرة. نعم لهذا الأشاعرة يقولون بأنه الصفات الإلهية هي ليست عين ذاته، بل هي زائدة على ذاته، لأن عندنا شيء ذات وصفة، والصفة تزيد على الذات لأن تتصف بالذات بعد وجود الذات.
نعم الصفات الثبوتية عندهم
زائدة. أي زائدة، ما عندهم أي رأي يقول
حتى الحياة،
ما عندهم أي رأي يقول إن الصفات هي عين الذات. سيأتينا إن شاء الله نبين رأيهم ونبين فساده. نعم إنه لأن يلزم عليه محاذير. نعم فهم يقولون إنه الحياة صفة زائدة على الذات مغايرة لهذه الصحة، يعني مغايرة لصحة اتصاف الله تعالى بالقدرة والعلم، فإذا حياته غير جواز اتصافه بالقدرة والعلم، فعليه مجرد كون قادر عالم ما يعتبر دليل على كونه حي. نعم هذا ليس دليل على الحياة له تعالى. الآن الشارح يقول والحق هو الأول. من هو الحق اللي يوافق الدليل والأجدر أن يتبع؟ إن الحي بمعنى الأول. من هو المعنى الأول؟ صحة اتصافه بالقدرة والعلم، يعني حياته لا تخرج عن معنى صحة اتصافه تعالى بكونه قادر عالم. شنو الدليل على ذلك؟ قال إذ الأصل عدم الزائد، يعني إذا قلنا إن الصفات الذاتية لله سبحانه كصفة الحي والعالم والقادر، هل هي عين ذاته أو زائدة على ذاته؟ الأصل عدم الزيادة، والأصل كونها ماذا؟ أن صفاته عين ذاته. طبعا هذا رح يأتينا إثباته إن شاء الله في أبحاث قادمة إن شاء الله. والباري سبحانه وتعالى ثبت أنه قادر عالم، وين ثبت؟ بالبحثين السابقين. إذن سوف يكون حيا بالضرورة، يعني بالبداهة العقلية والوضوح، وهو المطلوب، يعني وهو المطلوب إثباته. إحنا نستطيع أن عرض صفة الحياة بصورة القياس المنطقي، نقول هكذا الواجب تعالى عالم قادر، هاي صغرى، وكل عالم قادر حي، هاي كبرى. إذن الواجب سبحانه وتعالى حي. ولأجل أن نثبت أن الحياة هي عين الذات وليس زائدة على الذات، أيضا يمكن قيام بمن بقياس منطقي، نقول هكذا: علمه تعالى وقدرته عين ذاته، وحياته تعالى علمه وقدرته، إذن حياته تعالى عين ذاته. وتوجد أدلة أخرى لإثبات حياة الله سبحانه هم على صورة القياس المنطقي، مثلا نقول الحياة صفة كمال، وكل كمال ثابت له بالضرورة. أحسنتم، إذن الحياة ثابتة له بالضرورة. أو عندنا قياس آخر نقول هكذا: الحق سبحانه وتعالى مبدأ الحياة ومعطيها، ومبدأ الشيء ومعطيها واجد له، إذن الحق سبحانه وتعالى واجد للحياة. نعم. الآن راح نكتب هنا هذني الأقيسة المنطقية اللي هي خلاصة ما ذكره الشارع في ذلك. القياس الأول أن نقول هكذا: أن الواجب تعالى عالم قادر، هذا ثبت عندنا بالبحثين السابقين. الواجب سبحانه عالم قادر، هاي صغرى صغرى، وكل عالم قادر حي، لأنه إذا لم يكن حي كيف يقدر ويعلم؟ إذن الواجب تعالى سبحانه حي. نعم، هذه كما قلنا الصغرى، هذه الصغرى القياس، وهذه الكبرى، وهذه النتيجة. وين الحد الأوسط المتكرر؟ عالم قادر، هذا حد في القياس. نعم، هذا القياس الأول. ولأجل إثبات أن حياته عين ذاته، يعني ليس كما يقول الأشاعرة بأنها زائدة على ذاته، أيضا عندنا قياس نقول: علمه تعالى وقدرته، علمه وقدرته عين ذاته، هذا صغرى. علمه سبحانه وتعالى عين ذاته، لكن إثبات هذه الصغرى راح يأتينا إن شاء الله في أبحاث قادمة. وعلمه تعالى وقدرته عين ذاته، وحياته تعالى هي علمه وقدرته، هذا كبرى، كبرى القياس. الآن احذف الحد الأوسط المتكرر، احذفه، ماذا تصبح النتيجة؟ النتيجة إذن نعم، حياته تعالى عين ذاته، هذا منه النتيجة. عندنا أقيسة أخرى نقدر من خلالها نثبت حياة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هذا طبعا قياس أول. ثاني، عندنا أقيسة أخرى ذكروها علماء الكلام، مثل عرض حياة الله بأنه صفة الحياة له ثابتة، بأن نقول هكذا: الحياة صفة كمال، وكل كمال ثابت له بالضرورة، لأن الله سبحانه وتعالى هو عين الكمال. هذه طبعا صغرى وهذه كبرى. الآن اشتحذف صفة كمال، هاي كمال كمال، أو تقول الحياة كمال حتى ما يصير تغير بالحد الأوسط. الحياة كمال، وكل كمال ثابت له بالضرورة، إذن النتيجة الحياة ثابتة له بالضرورة، هذا منه، هذا النتيجة، هاي النتيجة. نعم، عندنا قياس آخر أيضا نستطيع إثبات حياة قدرته سبحانه، نقول: الحق تعالى مبدأ الحياة، لأن ممكن ثبتنا واجب الوجود هو مبدأ الحياة ومعطيها، هذه صغرى، ومبدأ الشيء ومعطيه واجد له، ومبدأ الشيء ومعطيه
واجد له إذن سبحانه إذن الحق الحق تعالى واجد للحياة. يعني هذا طبعا الحد الأوسط المتكرر طبعا هاي له صورة هذه كبرى هذه نتيجة الحد الحق تعالى مبدأ الحياة ومبدأ الشيء ومعطيه اللي منها الحياة هذا مبدأ الحياة ومعطيها هذا الحد الأوسط المتكرر مبدأ الحياة ومعطيها هذا تحفه فيصبح الحق سبحانه وتعالى واجد المن
للحياة.
نعم لا هسه القراءة الصغرى الواجب سبحانه عالم قادر وكل عالم قادر حي إذا الواجب سبحانه حي. طيب كيف إنه حياته عن ذاته؟ لأن علمه تعالى وقدرته هي عن ذاته. العلم بأصل الذات بس هاي الصغرى مذهبت الآن عندنا راح نثبتها بالمستقبل. حياته تعالى علمه وقدرته إذا حياته عين ذاته مو صفة زائدة كما يدعي الأشاعرة أو تريد بهذه الأدلة الحياة كمال وكل كمال ثابت له بالضرورة وإلا إذا ما ثبت له بالضرورة راح يصبح فقير محتاج إليه أو هذا خلاف كونه واجب الوجود إذا الحياة ثابتة له بالضرورة أو تريد تقول الحق هو مبدأ الحياة ومعطيها ومبدأ الشيء ومعطيه واجد له لذا الله عز وجل أعطى الحياة كيف إنه الشيء من يعطي الحياة يكون فاقد له ومعطي الشيء لا يكون فاقدا له إذا الله سبحانه وتعالى واجد للحياة هاي الطريقة ماذا في إثباته. نعم هذا تمام كلامنا في الصفة الثبوتية وهي الحياة. الآن وصل حديثنا إلى الصفة الرابعة من الصفات الإلهية إن الله تعالى مريد وكاره. هذه الصفة تسمى من الصفات الفعلية يعني اللي تتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى ومعناها إن الله إذا أراد فعله وإذا كره لم يفعل. نعم فهذا معنى إنه مريد كاره. والسؤال كيف نثبت ما هو الدليل على إن الله سبحانه وتعالى مريد كاره؟ الآن نقرأ قول المصنف قال الرابعة من الصفات الفعلية اللي تتعلق بالأفعال إنه تعالى مريد وكاره لأن تخصيص الأفعال بإيجادها في وقت آخر لا بد له من مخصص وهو الإرادة ولأنه تعالى أمر ونهى وهما يستلزمان الإرادة والكراهة بالضرورة. الآن راح نشرح قول المصنف العلامة الحلي يقول الدليل على إن الله مريد وكاره هو إنه تخصيص الأفعال بإيجاد الممكنات اللي هي أصل العالم وكل ما يصدق عليه إنه ممكن في وقت دون وقت آخر هذا يدل على إن الله ماذا مريد يعني الله عز وجل لم يكن خالق للكون وعندما أراد أن يخلقه ماذا فعل خلقه. السؤال هنا لماذا خلقه في هذا الزمان دون أن يخلقه في الزمان السابق فهذا شيء يدل على أنه عنده إرادة عندما أراده فعله وإلا قدرته إلى جميع الممكنات والمقدورات متساوية ولكل الأزمان أيضا متساوية ومقتضى ذاته سبحانه بالنسبة إلى إيجاد الممكنات والمقدورات إذا كانت متساوية في كل وقت لماذا حددنا وخصصنا هذا الزمان اللي أوجد به الكون دون باقي الأزمان السابقة؟ هذا شيء يدل إنه عندما أراد أن يفعل فعله وخلقه وسابقا في مرحلة العدم لم تكن الكون مخلوق ولم يكن أصل الممكنات مخلوق لأنه لم يكن يريد أن يخلق فلم يخلق. نعم فهذا شيء يدل على إنه سبحانه وتعالى تخصيص أفعاله وإيجادها كأصل العالم وكل ما يصدق عليه أنه ممكن في وقت دون وقت آخر لابد له من مخصص. نسأل ما هو السبب في أنه خص إيجاد الأشياء وفعلها وخلق الكون في هذا الوقت والزمان دون الأوقات والأزمان السابقة؟ هذا يدل على أنه عنده إرادة وعندما أراد فعله وخلق وأوجده. هذا المخصص للفعل بالإيجاد لا يكون إلا الإرادة فإذا أراد فعله وإذا كره لم يفعل. هذا الدليل الأول باختصار، وسوف يبينه الشارح بالتفصيل. اثنين، عندنا دليل آخر ذكر المصنف العلامة الحلي في إثبات كون الله تعالى مريد كاره، قال إن الله تعالى آمر وناهي، قد أمر ونهى، ويمكن أن يتراءى لنا ذلك من كتابه العزيز في القرآن الكريم. أوامر كثيرة، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، لا، هاي كلها أوامر. وعندنا نواهي، لا تقربوا الزنا، إنه ساء فاحشة وساء سبيل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هاي نواهي. أكو أوامر ونواهي، والأمر والنهي شي يستلزم الإرادة والكراهة، لأن هو متى يأمر؟ عندما يريد. ومتى ينهى؟ عندما يكره. إذا كان الممكن يريده الله يأمر به، يريد الصلاة، يريد الزكاة، يريد الحج، يريد الأمر بالمعروف، يريد الجهاد، يريد الصدق، يريد التقوى، فيأمر بها. ويكره، يكره منه، يكره الزنا، يكره الكذب، يكره الغيبة، فماذا يفعل؟ ينهى عنها. فإذا هذا شيء دل الأمر والنهي، شيء يستلزم كونه مريد كار، فإذا أراد أمر، وإذا كره نهى. فإذا الأمر والنهي يستلزم الإرادة والكراهة، لو لم يكن مريد لما كان آمرا وناهيا، وكذا لو لم يكن كارها لما كان ناهيا. والحكيم سبحانه لا يأمر إلا بما يريد، ولا ينهى إلا بما يكره. فإذا الأمر والنهي ماذا يستلزم؟ الإرادة والكراهة بالضرورة العقلية والبداهة الواضحة. واضح إن شاء الله. هاي دليلين ذكرها المصنف على العلامة الحلي في إثبات كون الله سبحانه وتعالى مريد كاره. الآن الشارح، الشارح يقول اتفق المسلمون كافة على إن الله سبحانه وتعالى متصف بمن؟ بالإرادة. يعني المسلمون كافة، سواء كان من العامة أو الخاصة، من الأشاعرة أو المعتزلة أو الإمامية، كلهم ثبتوا صفة كون الله سبحانه وتعالى مريد كاره، وهي من صفات الأفعال، يعني هذه الصفة متعلقة بالأفعال. لكن وين اختلفوا؟ رغم اتفاقهم على ثبوت الصفة، اختلفوا في معناها وتفسيرها في حقه سبحانه وتعالى. ما هو المعنى والمراد من معنى الإرادة والكراهة؟ يوجد عندنا أقوال. نعم، راح يذكر لنا المصنف ما يقارب أربعة أقوال. القول الأول هو قول منه؟ أبو الحسين البصري اللي تقدمت ترجمته. أبو الحسين البصري يقول إن الإرادة والكراهة عبارة عن علمه سبحانه وتعالى بما في الفعل من مصلحة. يعني إذا أراد، يعني علي إذا أراد شيء علم إن هذا الفعل فيه مصلحة فلهذا يفعله، فيكون مريد له. وإذا علم فيدعوه إلى إيجاده. وإذا كره شيء وعلم بأنه فيه مفسدة كرهه، وإذا كرهه لم يوجده. نفس الكلام بالأمر والنهي، إذا علم بأن هذا الفعل به مصلحة وفائدة أمر به ويكون مريد له، وإذا علم بأن هذا الفعل به مفسدة كرهه ونهى عنه. إذن الإرادة والكراهة شنو معناها عند على رأي أبو الحسين البصري؟ علم الله سبحانه بما في الفعل من المصلحة أو المفسدة، الداعي والباعث إلى إيجاده أو عدم إيجاده. فالخالق سبحانه وتبارك وتعالى إذا أمر بفعل بعض الأفعال فهذا يدل على أن فيها مصلحة، وإذا نهى عن بعض الأفعال ونهى عنها يدل على أنها فيها ماذا؟ مفسدة. فإذا الإرادة والكراهة هي علمه المتعلق بالأفعال من نحو المصلحة والمفسدة. هذا الرأي الأول. اثنين، الرأي الثاني في بعض نسخ النافع يوم الحشر يقول مكتوب قال البخاري، وفي بعضها مكتوب قال النجار، يعني أكو اختلاف بالنسخ، وهذا يسموه تصحيف يأتي بسبب النساخ. في أكثر النسخ قال النجار، والنجار المقصود به هو أبو الحسين محمد بن محمود ابن النجار. المتوفى سنة 643 للهجرة. هذا كان شيخ المحدثين في بغداد في العصر العباسي، وكان يدرس في المدرسة المستنصرية اللي كانت موجودة في العصر العباسي. عند رأي يقول إن معنى الإرادة والكراهة إن الله سبحانه وتعالى غير مغلوب ولا مكره، يعني ليس مقهور. إذا معنى مريد، معنى مريد يعني لا أحد يستطيع غلبه أو قهره أو إكراهه، فهذا معنى الإرادة، يعني غير مكره على شيء. وإذا على هذا التفسير راح يصبح معنى الإرادة مو معنى ثبوتي، راح يصبح معنى سلبي. يعني هو ماذا يقول؟ إن الإرادة غير مغلوب غير مقهور، والغير هذا سلب، سلب الغالبية، سلب الكراهية. كل من سلب عنه الإكراه هو هذا معنى الإرادة. وماذا معنى الإرادة ومعنى الكراهة؟ فإذا هو فسر المعنى الوجودي اللي هو صفة الإرادة والكراهة بالمعنى السلبي، يعني الإرادة عدم المغلوبية، إنه إذا أراد الله يصمم ويعزم ويريد لا يغلبه أحد على فعله ولا يقهره قاهر، هذا المعنى السلبي. الشارح يريد يناقش هذا الرأي، يقول اللي يقول بهذا القول اللي هو النجار لم يأتي بشيء حقيقة. لماذا؟ لأن هو أخذ لازم الشيء في مكانه. يعني ما معنى إحنا شنو معنى الإرادة؟ إنه يفعل ويعلم بما يريد، يعني لا يغلبه ولا يقهر أحد. ولكن هذا عدم الغالبية وعدم القهر هو لازم لمعنى الإرادة، مو هو نفس معنى الإرادة. فأخذ اللازم مكان الشيء، يعني فسر الشيء بلازمه مو بعين ذاته. فالشارح يقول هذا أخذ للازم الشيء في مكانه، لأن عدم الغلبة هي لازمة علما للإرادة، مو هي نفس الإرادة، لا إنها نفسها. فالمريد من لم يكن مغلوبا، فهو أخذ عدم المغلوبية والمكروهية وهي لازم للإرادة وجعلها مكان الإرادة وفسر الإرادة بها. هذا يسموه تفسير الشيء بلازمه، اللازم أمر خارج عن الشيء، مو نفس الشيء، مو عينه. فإذا هو لم يأتي بشيء جديد، كأنه فسر الماء بمن؟ بالماء، ما أتى بشيء جديد. هو معنى الإرادة عدم المغلوبية. نرجع نسألك عدم المغلوبية ما هي؟ يقول هي الإرادة، إن قلنا فسرت الشيء بعينه وأخذت لازم الشيء مكانه ولم تأتي بشيء جديد بالحقيقة. مو هذا الشخص اللي سألوه ما معنى الماء؟ يقول هو الماء. وما هو الماء؟ يقول هو الماء. نقول له فسرت الشيء بعينه ولم تأتي بغيره. فتفسير الشيء باللازم هو تفسير وأخذ لللازم في مكان وعين الشيء. فإذا هو لم يأتي بشيء جديد حقيقة. هذا منه القول الثاني. عندنا القول الثالث هو قول البلخي. البلخي اللي تقدم ترجمته اللي هو من علماء ماذا؟ المعتزلة. يقول إن الإرادة هي أفعال الله سبحانه إذا تعلق علمه بالأفعال. وتارة علم الله سبحانه مرة يتعلق بالأفعال الخاصة به، ومرة يتعلق علمه بأفعال غيره. فإذا كان يعني بأفعال غيره نقصد من أفعال مخلوقاته، فإذا كان تعلق بعلمه بأفعاله فهو عبارة عن أمره بتلك الأفعال. من يتعلق علم الله بأفعاله يأمر بها، فمعنى إرادته للأفعال يعني تعلق علمه به والأمر به، هذا معناه. وإذا أراد التعلق بغيره فهذا العلم المتعلق بالغير، هذا إذا تعلق علمه بمن؟ بأفعال غيره من مخلوقاته. هذا الرأي يريد يناقش به الشارح، يقول ما هو مرادك للعلم بالفعل؟ شنو مرادك بالعلم بالفعل؟ فيه احتمالان. إذا كان مرادك للعلم المطلق، يعني أراد البلخي من قوله أفعاله عبارة عن علمه بأفعاله إذا أراد العلم المطلق، العلم المطلق يعني الأعم الذي لا يقيد بمصلحة أو عدم المصلحة، يسمي العلم المطلق العلم الأعم اللي ما مقيد بمصلحة أو عدم مصلحة. فهذا العلم ليس إرادة، لأن العلم بالمصلحة غير الإرادة. ورح يأتينا إن شاء الله أن العلم والإرادة مختلفان لأنهما متغايران. فإذا أردت أيها البلخي من العلم وقولك إن إرادته هي علمه بأفعاله، إذا تريد به العلم المطلق الأعم الغير مقيد بالمصلحة وعدمها، فهذا ليس إرادة، لأن العلم غير الإرادة بل هما متغايران. هاي أولا. اثنين، قد يكون مرادك شيء آخر، إرادتك من العلم ومو العلم المطلق، العلم الخاص المقيد، يعني علمك بالمصلحة، علمه بالمصلحة هو هذا إرادته. إذا كنت هكذا مرادك فإنك أيضا لم تأتي بشيء، لأن هذا اللي ذكرته هو عين ما ذكره منه أبو الحسين البصري. لأن هو ماذا قال أبو الحسين البصري؟ قال الإرادة عبارة عن علمه بما بالفعل من مصلحة. فأنت مرادك شنو أيها البلخي؟ شنو مرادك بالعلم؟ العلم الخاص اللي بتعلق بالمصلحة، هذا نفس ما ذكره أبو الحسين البصري، فأنت لم تأتي بشيء جديد. وأم هذا بالنسبة علما لتعلق علمه بفعله. وأما قولك إنه قد يتعلق إرادته وعلمه بفعل غيره من مخلوقاته، شنو مرادك بالإرادة في غير أفعال الله بتلك الأفعال؟ فهو هذا الأمر مستلزم للإرادة لا نفسها. يعني إذا أراد الله شيء وعلم بأفعال مخلوقاته، هذا مو نفس الإرادة. الأمر للمخلوقات هذا لازم للإرادة، لأن المولى سبحانه إذا أراد أمره، إذا أراد أمره، فالأمر المن لازم للإرادة، مو هو نفس الإرادة. فإذا كان مرادك بالأمر هو ما كان معنى تعلق علمه بمخلوقاته مستلزم للإرادة، هذا هو ليس نفس الإرادة، لأن كونه آمر لازم لكونه ماذا؟ مريد، لأنه إذا لم يرد لم يأمر. واضح إن شاء الله. هذا القول الثالث. عندنا القول الرابع وهو قول الأشاعرة والكرامية. الكرامية فرقة كانت تتبع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني، هذا يسمو شيخ الكرامية. ونعم، وهذا الشخص العالم كان عند بعض الآراء من جهة آرائه أنه كان يثبت الصفات لله سبحانه إلى درجة التجسيم والتشبيه، فهو من القائلين بالجسم، بأن الله تثبت له صفات تدل على جسمه، يعني له يد وما شابه ذلك، إلا فينتهي للقول بالتجسيم والتشبيه. الأشاعرة والكرامية وجماعة من المعتزلة قالوا إنه معنى إرادته سبحانه وكراهته صفة زائدة على ذاته. وهذا إحنا طبعا الرأي اعتدناه من الأشاعرة، هم ماذا يقولون؟ إن صفاته زائدة عن ذاته، يعني الصفة غير الذات، والصفة زائدة عن الذات، وهي مغايرة للقدرة والعلم، وهي مخصصة بخصوص الفعل. يعني قالوا إن العلم والإرادة صفة للذات، وقالوا إنه الإرادة والكراهة صفة للفعل، فهي غيرها وليس ذاتها، وهذه الصفة زائدة على الذات ليس هي عين الذات. لكن اختلفوا بيناتهم، يعني اختلفوا إنه إذا كان الإرادة والكراهة غير القدرة والعلم وهي مخصصة للفعل، اختلفوا في وقتها، لماذا خصصت الإرادة بوقت دون وقت آخر؟ فاختلفوا في الوقت والفترة الزمنية، واختلفوا بتفسير معنى الزائد. شنو معنى الزائد؟ الأشاعرة قالوا إن معنى الزائد إن صفة الإرادة صفة قديمة كذاته، لهذا ذهبوا إلى تعدد القدماء اللي يقول إن صفات الله عين ذاته، يعني ما يوجد شيء قديم إلا الذات الإلهية، وصفاته عين ذاته يعني مأخوذة من قدمه، هي بقدمه. واللي يقول إن صفة الله زائدة يعني تعدد عند القدماء كما ذهب إلى ذلك من الأشاعرة. والمعتزلة والكرامية قالوا معنى الإرادة يعني معنى لصفة حادثة. ولهذا الكرامية قالوا إنه هاي الصفة والمعنى الحادث هو قائم بذاته سبحانه وتعالى. أما المعتزلة فقالوا إن الإرادة والكراهة صفة لا في محل، يعني صفة ليست عرض حتى تكون لها محل رغم كونها صفة. المحقق يقول الشارح يقول سيأتي بطلان صفة هذه الزيادة إن شاء الله بإذنه سبحانه. وفي الأخير يقول الحق الذي أختاره اللي يوافق الدليل والأجدر بالاتباع أن نقول إن الإرادة والكراهة هي نفس ما قاله أبو الحسين البصري، إن الإرادة علمه سبحانه وتعالى بما في الفعل من المصلحة الذي يدعو إلى إيجاده، والدليل على ذلك سوف يعرضه إن شاء الله. الآن خلينا نطبق هاي الآراء. قال الرابعة من الصفات الفعلية لله إن الله تعالى مريد وكاره، ومعنى الإرادة والكراهة إنه إذا أراد أن يفعل فعل وإذا كره لم يفعل. والدليل عليها أمرين: الأول لأن تخصيص الأفعال بإيجادها، يعني الله إذا خصص زمان خاص أراد أن يوجد أصل العالم وكل ما يصدق عليه إنه فعل، لماذا يخصص بهذا الوقت دون الوقت الآخر؟ في وقت دون آخر يعني دون وقت آخر هذا لابد له من مخصص، شنو المسوغ له في ذلك الوقت من الزمان فقط دون الوقت الآخر؟ ولا يوجد مخصص من خلقه وإيجاده للشيء إلا إرادته سبحانه وتعالى. هاي أولا الدليل الأول. ثانيا لأنه سبحانه وتعالى أمر ونهى، وهذا يتراءى من القرآن الكريم: أقم الصلاة أمر، لا تقربوا الزنا نهي. نعم، وهما منهما يعني الأمر والنهي يستلزمان الإرادة والكراهة، لأنه إذا أراد أمر وإذا كره نهى، لو لم يكن مريدا لما كان آمرا، لو لم يكن كارها لما كان ناهيا. والحكيم كما هو معروف سبحانه لا يأمر إلا بما يريد ولا ينهى إلا عما يكره. إذن هذا يثبت بالضرورة والوضوح والبداهة العقلية، لأن واضح عندنا إذا لم يرد لم يأمر، إذا لم يكره لم ينهى. أقول الآن قول الشارع: اتفق المسلمون كافة الاتفاق بمعنى عدم وجود المخالف، اللي أحيانا يعبرون عنه بالإجماع بالاتفاق بعدم الخلاف، على وصفه بالإرادة، يعني على وصفه سبحانه وتعالى بالإرادة إنه مريد وكاره. نعم، وحتى القرآن الكريم نفسه يفهم منه أن الله فعال لما يريد وغيرها، ولكن اختلفوا في معناها في حقه سبحانه. فقال أبو الحسين البصري: الإرادة هي عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعي إلى إيجاده، يعني الله تبارك وتعالى إذا أمر بفعل بعض الأفعال أو نهى عن بعض الأفعال، هذا الأمر والنهي ما يكون إلا لعلمه بوجود مصلحة بالفعل أو مفسدة فيه، فهذا يكشف على أن الأمر والنهي حصل من العلم بهذه المصلحة والمفسدة، هذا يدعو ويبعث إلى إيجاد الفعل. اثنين، قال البخاري وفي بعض النسخ قال النجار: معناها يعني معنى منه الإرادة إنه تعالى غير مغلوب ولا مكروه، يعني غير مكره، كل من سلب عنه الإكراه والمغلوبية هذا معناه أنه مريد كاره. فإذن فسر فمعناها إذن سلبي، شنو يعني سلبي؟ يعني قصد الإرادة عدم المغلوبية، إذا أراد الله أن يصمم ويعزم ويريد يعني لا يغلب في فعله، لا يقهر على فعله، هذا معنى السلبي، يعني فسر الإرادة بغير المغلوب بالسلبي. وطبعا إحنا نعرف الإرادة والكراهة صفة وجودية، فسر الوجود بالعدمي، ولكن الآن يريد الشارح يناقشه، يقول هذا القائل لم يأتي بشيء جديد بالحقيقة، لماذا؟ لأنه أخذ لازم الشيء في مكانه، يعني فسر الوجود بالسلبي اللي هو لازمه، عدم الغلبة لازمة للإرادة، لا إنها نفس الإرادة. فالمريد هو من لم يكن مغلوبا، يعني أخذ عدم المغلوبية والمكروهية اللي هي لازم للإرادة وفسر بها الإرادة زعما منه إنه هي هاي نفس ذات الإرادة. هذا تفسير الشيء بلازمه. ثالثا قال البلخي: الإرادة هي من أفعاله، يعني إذا تعلقت بأفعاله، عبارة عن علمه به، يعني عبارة عن علم الله تعالى بالأفعال وفي أفعال غيره. يعني إذا تعلقت الإرادة بأفعال الله فهو علمه بأفعاله، وإذا تعلقت الإرادة بأفعال غيره يعني علمه بأفعال غيره من المخلوقات. فهي إذن عبارة عن أمره بها، يعني عبارة عن أمر الله سبحانه بتلك الأفعال. هذا معنى البلخي. الآن يريد يناقشه الشارح، يقول هذا يحتمل أمرين. إذا أراد منه البلخي بقوله علمه، إذا أراد العلم المطلق، يعني شنو يعني العلم المطلق؟ يعني العلم الأعم الذي لم يقيد بمصلحة أو عدمها، فليس بإرادة. العلم ليس بإرادة، لأن العلم غير الإرادة، هما متغايران، كما سيأتينا إن شاء الله إن العلم متغاير مع الإرادة. هاي أولاً. اثنين، إن أراد العلم المقيد بالمصلحة، يعني أراد بالعلم خصوص العلم بما في الفعل من مصلحة، فهذا ليس برأي جديد. لماذا؟ لأن هذا نفس تفسير منه أبو الحسين البصري. فهو يعني البلخي في تعريفه كما قال أبو الحسين البصري إن علمه بما في الفعل من مصلحة هو يدعو إلى إيجاده. وأما الأمر الثالث المحتمل، مو هو قال، ماذا قال؟ إذا تعلقت علمه بأفعال غيره عبارة عن أمره بها. هذا قوله غير أمره بها، يعني الإرادة غير أفعال الله تعالى، إنما هي أمره بتلك الأفعال. فنقول إن الأمر مستلزم للإرادة لا نفسها، لأن الأمر هو لازم لكونه مريد، لا إن الأمر هو نفس الإرادة، فهما متغايران، لأن هذا لازم للشيء. وقالت أخيرا، قالت الأشاعرة والكرامية وجماعة من المعتزلة إنها، يعني الإرادة، صفة زائدة مغايرة للقدرة، والعلم مخصص للفعل، يعني مخصص للفعل إلى وقت الزماني، يعني الفعل يصدر في زمان دون زمان آخر، إنما هو لأجل الإرادة، فعندما يريد يوجد ويفعل، وعندما لا يريد لا يوجد ولا يفعل، ولكن هاي الإرادة هي صفة زائدة. فقالت الأشاعرة ذلك بأنه الزائد معناه قديم، اللي يقول بأن الإرادة والكراهة صفة زائدة، يعني قديمة بقدم الذات، وهذا يدعو إلى تعدد القدماء، وهذا خلاف بأن القديم هو واجب الوجود وحده. وقالت المعتزلة والكرامية إن معنى الإرادة معنى حادث، يعني صفة حادثة. فالكرامية قالوا هو قائم بذاته، يعني الإرادة صفة حادثة قائمة بذاته سبحانه. والمعتزلة قالوا لا في محل، قالوا إن صفة الإرادة هي ليست عراض على الرغم من كونها صفة. وسيأتي بطلان الزيادة، اللي يقول إن صفات الله زائدة على ذاته، رح يأتي إن شاء الله نبين هذا ونثبت إن صفات الله هي عين ذاته. فإذا الحق ما قاله أبو الحسين البصري. وما هو الذي قاله؟ إن الإرادة علمه سبحانه تعالى بما في الفعل من مصلحة الذي يدعو إلى إيجاده. وأما الدليل على ثبوت الإرادة فهذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.